الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق في السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، فقد وعدناكم أن تكون هذه المحاضرة في بيان ما تتضمن كلمة الشهادة في الجزء الثاني، وهي شهادة أن محمدا رسول الله، من المعاني والمقتضيات والدلائل. أولا، قبل أن نذكر المعنى والمقتضى لهذه الشهادة، لا بد أن ندرك أن الله جل وعلا لا يقبل من أحد توحيدا وإسلاما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بالإقرار برسالته عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على ذلك أن الله جل وعلا لما ذكر أهل الكتاب قال الله تبارك وتعالى لهم لما ادعوا الهداية والإيمان، قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لماذا لم يسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن دين النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ للأديان السابقة. أخبر الله عز وجل أن هذا القرآن مهيمن على الكتب السابقة، قال ومهيمنا عليه. والله جل وعلا كتب في التوراة والإنجيل أنه يجب على الناس اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لا يقبل الله عز وجل من أحد توحيدا ولا إسلاما إلا بالإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته بعد بعثته، لأنه لا يمكن العلم ولا الإدراك بما يحبه الله ويرضاه. كيف تتقرب إلى الله؟ بعقلك، بذوقك، بشعورك، بما عليه إلفك أو قومك، هذا غير مقبول. ولهذا يقول العلماء إن الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، تعلمك الإخلاص، لا تعبد إلا الله. وشهادة أن محمدا رسول الله تعلمك كيف تأتي بالإخلاص، كيف تكون مخلص لله عز وجل. ولهذا يقول العلماء: ميزان قبول الأعمال عند الله، ما هو الميزان؟ هي الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما يقول المسلم أشهد أن محمدا رسول الله، أي شهادة حق وصدق ويقين وإخلاص ومحبة وانقياد وقبول، وليس في هذه الشهادة شائبة. المنافقون جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا عليه وقالوا كما أخبر الله عنهم في سورة المنافقون: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون فيش؟ في لفظهم؟ لا، كاذبون في خبرهم عما في ضمائرهم. إذن معنى هذا الكلام أن من مقتضيات، من شروط قبول الشهادة عند الله شهادة أن محمد رسول الله أن يكون صدق من القلب نابع بإخلاص يقين. يقول بعض الناس ما الدليل على أن محمد رسول الله؟ أما الدليل من القرآن فهذا أكثر من أن يحصى. قال الله جل وعلا محمد رسول الله، هذا في القرآن الكريم وفي سورة الفتح التي فتح الله بنبيه وتلامذة نبيه البلدان. والله جل وعلا في أكثر من آية في الكتاب يأمرنا بطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق إلا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وأما من حيث دلائل العقل فمجرد النظر في القرآن المنزل على محمد المرسل يدلك على نبوته عليه الصلاة والسلام. تأملوا معي رجل يجلس 40 سنة في قومه لا يجرب عليه كذب ولو مرة ولو مازحا، حتى هرقل العظيم الروم لما ذهب لما وصلت إليه الرسالة جمع العرب الموجودين اللي جايين للتجارة للشام وجابهم، قال من أقرب الناس إليه؟ لأن أقرب الناس هو اللي يعرفه، يمكن إنسان يتمثل لك أنه صادق وأنه وأنه وأنه، لكن الناس اللي حوالينا اللي يسافرون معاه واللي يجون معاه واللي يجاورونه يعرفونه، ما يقدر يتمثل. كم يتمثل؟ يوم يومين ثلاثة وبعدين. قال من أقرب الناس إليه؟ قال أبو سفيان فقلت أنا، وهو يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع. وتأملوا معي أن هرقل العظيم الروم الآن يريد أن يتأكد هل هذه الرسالة من نبي أو ليس من نبي، مع العلم أن ملك الروم ما أسلم. فأجلسه وقدمه وأجلس العرب الذين معه خلفه، قال لهم إذا صدق إذا كذب فأشروا، يعني حتى ما راح يشوفكم عشان يعاتبكم. فصار يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان. فمن ضمن أسئلته العقلية التي تدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم قال هل جربتم عليه كذبا قط؟ يعني 40 سنة عايش بينكم، يوم من الأيام كذب عليكم؟ قال أبو سفيان فقلت لا. قال هل ادعى النبوة أحد من آبائه وأجداده؟ قال أبو سفيان لا. تأملوا في هذه الأسئلة العجيبة الغريبة. قال هل يترك أحدا من أتباعه دينه سخطة عليه؟ قال أبو سفيان فقلت لا. قال هل يتبعه ضعفاء الناس وسقطتهم أو أشراف الناس؟ قال قلت بل ضعفة الناس وسقطتهم. قال هل وقع بينكم وبينهم حرب فغلبكم؟ قال نعم، والحرب بيننا وبينه سجال، يعني مرة نغلب مرة غلب مرة غلبنا. قال هل يغدر؟ قال أبو سفيان ما كان أسلم، ما وجدت كلمة أدخلها عليه يعني أشوش عليه إلا هذه، فقلت إن بيننا وبينه عهدا وإنا لا ندري ما هو فاعل فيه، يعني يمكن يغدر ما لقى إلا هذه. فلما انتهى من أسئلته قال هرقل لأبي سفيان سألتك هل يكذب؟ فقلت لا، وما كان لرجل أن يدع الكذب على الناس ويكذب على الله. دلالة عقلية عجيبة. قال سألتك هل أحد من آبائه وأجداده ادعى الملك، فقلت لا. ولو كان كذلك لقلت رجل يطلب ملك أبيه وجده. قال وسألتك هل تبعه ضعفة الناس وسقطتهم؟ فقلت نعم، كذلك أتباع الأنبياء. حتى قال الله عن قوم نوح، قالوا يا نوح ما نراك إلا اتبعك الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وهكذا قال شعيب قوم شعيب لشعيب. فهذه سنة الأنبياء. قال وسألتك عن الحرب فقلت الحرب بيننا سجال، قال هكذا الأنبياء، ثم تكون الدولة علي لهم. وسألتك هل يغدر فقلت لا، وما كان نبي أن يغدر. ولا شوف الشاهد الآن، رتب على هذه الأسئلة نتيجة. ما هي النتيجة؟ قال لئن كان كما تقول ليملكن بين قدمي هاتين. ملك الروم يقول أبو سفيان فأخرجنا، فقلت لمن معي قد بلغ أمر محمد أن يخاف ملك بني الأصفر، قال فما زال الكلام في قلبي حتى استيقنت أنه رسول الله. لذلك الله عز وجل وضع لنا كلمتين آيتين في كتاب الله، دائم إذا جاءك إبليس يوسوس لك خذ من هاتين الآيتين. ماذا قال الله عز وجل؟ قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. الحين عندنا في الكويت نسبة الأمية صفر، كل الناس يعرفون يقرؤون ويكتبون. لو كلهم اجتمعوا يجيبون مثل هذا القرآن ما يقدرون، شلون رجل أمي يجيب القرآن؟ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات. ولذلك قال في الآية الأخرى لقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. حتى النبي صلى الله عليه وسلم استشهد بماضيه النقي، بماضيه ذي الصفحة البيضاء على نبوته، لما أمره الله أن يبلغ الرسالة وأن يصدع بها ماذا فعل؟ قام على جبل الصفا، شفت جبل الصفا وطلعت فوقه، وكانت بيوتات القريش على يمينها ويسارها وأمامها حول الكعبة، ما هم بعيدين. فنادى يا بني فلان، يا بني عبد الشمس، يا بني عبد مناف، يا بني كذا، كلهم جو. محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين يدعوهم، ثم خصهم يا حمزة بن عبد المطلب، يا صفية بنت عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد، كلهم جو. فقال لهم بعد ما جو كلهم حتى يقول الراوي وإن كان الرجل ليكون في حاجة فلا يستطيع أن يأتي فيرسل عبده ليستخبر ما الذي يقوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، تأملوا الآن الدلالة العقلية العجيبة، قال لهم لو أني أخبرتكم أن خلف هذا الوادي خيلا، أن خلف هذا الوادي خيل تريد أن تغار عليكم أو كنتم مصدقي؟ سؤال. قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على صدقه وتقرر صدقه في قلوبهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، اشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. تحير القوم، ألجموا، ما عندهم جواب، وش يقولون الآن؟ ما يعرفون ايش يقولوا، انبهروا، وعلى لغة أهل الكويت انشعموا، يقولون خلاص ما يعرفون ايش يقولون، هم اللي خصموا أنفسهم بأنفسهم. فقام أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده جواب، قال له تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ ما عنده جواب إلا هذا. وأمر الناس فانفضوا. إذن دلائل نبوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليست مقتصرة على كما يظن بعض الناس على الآيات التي يسميها بعض الناس بالمعجزات، لا، أحواله في نفسه كما ذكر الشيخ عبد الله أمس، أحواله صلى الله عليه وسلم في نفسه دليل على نبوته. أحواله عليه الصلاة والسلام في نفسه دليل على نبوته، سواء أحواله قبل النبوة أو أحواله بعد النبوة. ولذلك حتى أمنا خديجة رضي الله عنها استشهدت بأحواله السابقة على أن ما أصابه أو ما جاءه لم يكن أذى من الله، لأن من كان هذا حاله لا يكون هكذا مآله. لما نزل عليه جبريل أول مرة يأتيه ملك على صورة إنسان في غار حراء، فجأة وفجأة يختفي، الواقع شديد ولا لا؟ صعب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وفرائصه ترتعد ولونه متنقع متغير، فقال لخديجة رضي الله عنها زملوني زملوني دثروني دثروني. قالت ما لك يا ابن عم، ايش اللي حصل لك؟ فأخبرها بالذي حصل في غار حراء، فقالت كلمة عجيبة. ماذا قالت؟ كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ليش؟ تأملوا الاستدلال بالأحوال الماضية على حسن المآلات. قال إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. استدلت بهذه الصفات العظيمة على أنه لا يمكن أن يجيه يكون جني. ولذلك قال الله عز وجل لما قال المشركون إن القرآن نزل به جني، قال الله عز وجل وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وقال عز وجل قل نزله روح القدس من ربك بالحق وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المرسلين بلسان عربي مبين. القرآن أعظم آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ماذا قال الله عز وجل لما طلبوا الآيات؟ كل واحد كافر يجي أنا أبي شذي شذي، مثل في بعض الناس اليوم شوش عليهم الملاحدة، كل واحد يجي يسأل سؤال، كل واحد يقول شيء على رب العالمين كأنه هو الحاكم ورب العالمين محكوم. أعوذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. شيء عجيب، الإنسان إذا ما عرف قدره يأتي بالعجائب والغرائب. فلذلك الله سبحانه وتعالى لما طلب الكفار الآيات والآيات والآيات ماذا قالوا؟ أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لذكرى. هذه آية عظيمة تحدى الله به الإنس والجن. ولذلك تشهد أن محمد رسول الله بعلم ويقين وصدق. أما معجزات آياته التي شهدها الصحابة والكفار فهذا في زمانهم، أما نحن فيكفينا مشاهدتنا للقرآن الكريم. مرة من المرات كنت أتأمل في قضية المواريث. لو تقرؤون آيات المواريث اقرؤوها بعد المحاضرة الظهر العصر بتأمل. آيات المواريث هي قسمة الميراث لا تتعدى بالكلية صفحة وصفحتين، يعني صفحة واحدة ورقية من الجهتين ما تتعدى، فيها قسمة الميراث كلا، وبأسلوب وبطريقة عجيبة رهيبة غريبة ما يمكن يخطر على بال إنسان، لأن هذا كلام الرحمة ما يمكن. تأمل فيها فقط. ولذلك أي شيء تتأمل من كلام الله عز وجل تجده عجب العجاب. يقول أحد العوام من المسلمين لما جاء إلى الحج، يقول لما سألته: أنت الآن جئت إلى الحج وحضرت تفسير القرآن عند الشيخ فلان، ما الذي استفدته؟ قال: استفدت أن القرآن كلام الله. قلت له: شلون؟ رجل أعجمي ما يعرف العربية، لكن لما ترجم له فهم. قلت له: شلون استفدت أن القرآن كلام الله؟ قال: لأن الإنسان لما يتكلم من نفسه ما يذل نفسه، كل واحد يألف كتاب يمدح نفسه، أما في القرآن فيه معاتبات للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فعلمت أنه ليس كلامه وأنه كلام الله. شوف استدلال غريب وعجيب، من يخاطب نفسه بهذه الخطاب؟ وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. آيات عجيبة جدا. واحد ثاني لما سألت عن دليله، قلت: ليش دليلك على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذا القرآن كلام الله؟ والله يا أخوان، قال كلام عجيب، قال كلام عجيب وبسيط. قال: لو كان الرجل لم يكن نبيا لقال للناس اعبدوني. هو يقول للناس اعبدوا الله، اعبدوا الله، ولقي في سبيل ذلك ما لقي. هذا لا يقوله إلا نبي. ولذلك كل أدعياء النبوة، كل أدعياء النبوة لما تنظر إلى أحوالهم تجد أنهم أرادوا الجاه والمنصب والفخر. أما هو عليه الصلاة والسلام فتح الله له الجزيرة العربية بالكامل، من الشرق إلى الغرب، من الشمال إلى الجنوب، ومات كما سمعتم بالأمس والحديث في الصحيحين، ومات ودرعه مرهون عند يهودي. طيب والخيرات وين راحت؟ يقسمها، لا يبالي بها، لا يعيش عيشة الملوك، يعيش عيشة العبد لربه جل وعلا، عيشة العبودية. لذلك الله عز وجل خاطبه بها: سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده، وأنه لما قام عبد الله. هذه آيات تدل على نبوته عليه الصلاة والسلام. فأنت تشهد أن محمدا رسول الله. الجملة هذه أشهد فإنها لا بد بصدق ويقين وإخلاص ومحبة وانقياد وقبول إلى آخره. وجملة محمد رسول الله مبتدأ وخبر، والمقصود بكلمة محمد هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب، فهو خيار من خيار صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا المبتدأ، والخبر الذي تشهد به له رسول الله، محمد رسول الله. رسول فعول بمعنى مفعل، أي رسول يعني مرسل، رسول الله أي مرسل من الله، الله أرسل. يجي واحد يقول: إيش معنى الله أرسل محمد صلى الله عليه وسلم؟ والناس اليوم كل شيء عندهم العقل صار. ترى هذا السؤال مو اليوم، هذا السؤال قاله مشركو قريش. ماذا قالوا؟ شافوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فقير، ما عنده أولاد، ليش القرآن ما نزل على الوليد بن المغيرة عظماء قريش؟ عنده أولاد، 40 ولد عنده، مال لا يعد ولا يحصى. أو ليش قالوا ما ينزل القرآن على عروة ابن مسعود الثقفي من أهل الطائف، أكثر أهل الطائف مالا وبنينا؟ الله ذكر شبهتهم هذه في القرآن، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ماذا قال الله عز وجل؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ النبوة، الدين، الإيمان، العلم، رحمة من الله، يعطيها الله لمن يشاء، يعطيها الله لمن يشاء. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. وقال في الآية الأخرى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله يصطفي بعض الأمكنة، اصطفى مكة، مكان قفر، صحراء موحلة، جبال جرداء، ما فيها لا ماء جار ولا زرع مخيل ولا أزهار ولا أجواء، ما فيش. الله يصطفي من الأمكنة ما يشاء ومن الأزمنة ما يشاء. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. الله يعظم ما يشاء، ويصطفي من الملائكة ما يشاء، ويصطفي من الرسل ما يشاء، ويصطفي من الخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فأنت تشهد أن محمد، أن محمدا مرسل من الله. طيب، شهدت بأن محمد مرسل من الله، رسول الله إليك، ما مقتضى هذا الخبر؟ إذا واحد قال لك لك علي دين، شنو مقتضى؟ يؤدي الدين متى ما قدر. فإذا إنسان أخبر قال محمد رسول الله، ما مقتضى هذه الشهادة؟ مقتضى هذه الشهادة، يقول العلماء، أمور خمسة لا بد منها. الأمر الأول: طاعته فيما أمر. يأمرك بشيء تطيعه. ما يجي إنسان يشغل عقله ومخه يقول لا، ما هو كل شيء يأمرني فيه أنا أطيع، لازم أفكر. لا، ما فيها تفكير. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما في خير نفسي أفكر أشاور، لا 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 أبدا. لذلك لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به وأصبح في نفس الليلة في مكة، أمره الله أن يخبر قريشا. أصاب النبي صلى الله عليه وسلم غم، شلون يقول لهم أنا بليلة واحدة رحت ورجعت، رحت بيت المقدس ورجعت؟ هذا في زمانهم أمر من سابع المستحيلات، في زماننا ما هو مستحيل تركب طيارة تروح وترد، في زمانهم من سابع المستحيلات. أصابه غم، لكن لا بد أن يمتثل أمر الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال للناس: أيها الناس، إنه قد أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. بس قال لهم أني رحت بيت المقدس، ما قال لهم بعد رحت السماوات السبع، لأن الله أمره أن يخبرهم بالإسراء. فضربت قريش كفا على كف وقالوا: جن محمد، إن أحدنا يضرب أكباد الإبل شهرا إلى بيت المقدس ذهابا وشهرا إيابا، وإنه يزعم أنه أسري به في ليلة. كلهم خرجوا ما يصدقون. ثم بعضهم من سراع الناس ذهبوا، وبقي بعضهم قالوا له: صف لنا بيت المقدس. فعرض الله له بيت المقدس كأنه يرى بيت المقدس رأي العين، كل ما يسألونه يجاوب 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 يجاوب، حتى أسقطت في أيديهم خلاص. وسراع الناس ذهبوا، وما انتظروا، فلقي بعضهم أبا بكر قالوا يا أبا بكر لقد جن صاحبك. قال وما ذاك؟ قال إنه يزعم أنه ذهب في ليلة إلى بيت المقدس وعاد منها. ماذا قال الصديق رضي الله عنه؟ علق الأمر بصحة الخبر، قال إن كان قاله، إن كان قاله فقد صدق. تعجب الكفار، شلون يصدق بهذا الشيء؟ قال إني أصدقه في أعظم من ذلك، إني أصدقه في خبر السماء ينزل عليه صباح مساء، مسافة بين السماوات أعظم من المسافة بين مكة والمدينة، وجبريل عليه السلام في لحظة يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويعرج به ويرجع مرة أخرى ولم يبرد مكان جلوسه، وهو يصدق. فلما لا يصدق بهذا؟ ينقاد. لذلك يقول العلماء طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، ما في تختار، اللي الرسول أمرك تؤمن به، مو مثل بعض الناس يقول لا أنا أشوف إذا كان الأمر متعلق بالطب أشوف الأطباء وش يقولون. ما يكون الأطباء، يقول صلى الله عليه وسلم إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دوان وإنه يسقط على جناحه الذي فيه الداء. يجي بعض الناس يقول لا أنا ما أقبل الكلام هذا، خلى الأطباء يكشفون ويفحصون ويشوفون بعدين أنا أقبل. إذن أنت ما شهدت أن محمد رسول، أنت شهدت أن الطبيب هو الرسول، هذا غلط. أنت لابد أن تستيقن أن خبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح تنقاد، طاعته فيما أمر، والثاني اجتناب ما نهى عنه وزجر. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تترك هذا الشيء تترك. وتأملوا معي امتثال الصحابة العجيب الغريب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، أطلت عليكم الظهر، إيش رأيكم أن نخلي وقت آخر؟ ها؟ كمل؟ طيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه، قال له سر على رسلك حتى تنزل بساحتهم، يعني ساحة اليهود. يقول الراوي فركب علي وقال له النبي صلى الله عليه وسلم سر بساحتهم ولا تلتفت، في بعض الروايات. الآن علي بن أبي طالب عنده سؤال، شوفوا الامتثال العجيب، عنده سؤال يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ما يريد أن يلتفت حتى لا يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وهو وجهه من حيث يريد وجهته، قال يا رسول الله على أي شيء أنفذ؟ قال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله. ما التفت، امتثال عجيب للأمر. تأملوا هذه القصة الثانية. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم من ذهب، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وألقى الخاتم وقال يعمد أحدكم إلى وثن فيجعله في إصبعه. الآن زجره النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل، قلنا طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة لهذا الصحابي خذ الخاتم، يعني خذه وده حتى زوجتك، أنت ما يصير تلبس لكن الزوج يصير ولا ما يصير؟ يصير. فقالوا له خذ الخاتم وانتفع به، قال والله ما كنت لآخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب، لا عندهم أمر الرسول، نهي الرسول أعظم من الذهب. الأمر الثالث بعد الطاعة والاجتناب، وهذا أمر مهم جدا، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، تحبه محبة عظيمة. ليش الواحد يحب أبوه وأمه؟ لأنهم سبب في تربية الإنسان، في نشأة الإنسان. إذا كان الأب والأم سبب في تربيتك الدنيوية فإن النبي صلى الله عليه وسلم سبب في تربيتك الإيمانية وسبب في إنقاذك من النار. ولهذا كان حبه أعظم، يجب أن يكون أعظم في قلبك من حبك لنفسك ووالديك والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين. وفي رواية أنس حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده والناس أجمعين. تحب النبي صلى الله عليه وسلم، ما علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا معنى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يراك فتكون كذاك؟ إذا طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، ومحبته عليه الصلاة والسلام فوق محبة النفس والمال والولد والناس أجمعين. الأمر الرابع تصديقه في كل خبر يخبر، ولو كان مخالف لعقلك. النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد يوم من الأيام، يقول للصحابة: بينما رجل راكب بقرة وإذا بالبقرة تلتفت وتقول: يا هذا، ما لهذا خلقت؟ الصحابة اللي جالسين ما أنكروا، تعجبوا فقط، قالوا: سبحان الله، بقرة تتكلم. تعجب. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. يقول القوم راوي الحديث يقول: أبو بكر وعمر مو موجودين. طيب شلون النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن أبو بكر وعمر يؤمنون بهذا الخبر؟ لعظيم إيمانهم، بحيث أنه بلغ مرتبة لا يناقشون فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو أمر مخالف لأي شيء. ولذلك ماذا قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لو أمرتنا أن نسير إلى برك الغمام لسرنا إليه، لو أمرتنا أن نركب هذا البحر ونخوض هذا البحر لخذناه معك. ما عندهم تصديق النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هناك ياجوج وماجوج، وهو جاء في القرآن، ويخبر بالمسيح الدجال، ويخبر بنزول عيسى بن مريم. ما يجي إنسان يقول: كيف والناس شافوا الأرض كلها ما شافوا هذا، وين راحت؟ ما فيها هذه الأمور، يطرحها يتركها يخليها، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخبر إلا بما هو حق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالصدق وأخبر بالصدق، وهو الصادق المصدق صلى الله عليه وسلم المصدوق. الأمر الخامس أن تعتقد، وهذا من لوازم شهادة أن محمد رسول الله، أن تعتقد أنه عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الناس كافة، إنسهم وجنهم، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. قال عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال الله عز وجل آمرا إياه: قل إني رسول الله إليكم جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الإنس والجن، إلى العرب والعجم، مرسل إلى الثقلين، وهو عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، ليس بعده نبي، فضلا عن أن يكون بعده رسول صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حبه واتباعه وتصديقه، وأن يرزقنا وإياكم شفاعته، وأن يرزقنا وإياكم الحشرة تحت لوائه وورود حوضه صلى الله عليه وسلم ودخول الجنان معه. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. استغفر الله. ما ذكرنا هذه؟ هذا شيء مهم. الشيخ عبد الرحمن ذكرني بشيء مهم، أن من لوازم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، من لوازم طاعته عليه الصلاة والسلام، من لوازم اجتناب ما نهى عنه وزجر عليه الصلاة والسلام، من لازم محبتي عليه الصلاة والسلام، ألا نعبد الله إلا بما شرع. وأن نحذر من البدع والمخترع. لا يمكن أنه يكون هناك طريق وباب يوصلك إلى محبة الله إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمرنا الله باتباعه وطاعة أمره، ولا نزيد. ما تعبد الله بغير ما شرعه رسول الله. الآن اليوم تدرون كم طريقة في العالم الإسلامي؟ 120 طريقة في العالم الإسلامي لها أتباع، وإن كانت طرق أكثر من ذلك، النقشبندية والسهروردية والششتية والقادرية والبدوية والرفاعية والسليمانية والتيجانية والمولوية والرومية وإلى آخره. كل طريقة تزعم أنها موصلة إلى الله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء لبيان شيء. هؤلاء يأتون ويحطون طريقة للأوراد، طريقة للأذكار، طريقة للعبادة. عجيب والله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما وظيفته؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالوا لا، الرسول بلغ الشريعة وما بلغ الحقيقة. هذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في بلاغ شيء وترك ذلك للأولياء أو ترك ذلك للأوصياء. هذا دجل واتهام للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا إنك إلا كان حقا عليه أن يرشد أمته إلى خير ما يعلمه لهم، وأن يحذر أمته شر ما يعلمه لهم. يقول أبو ذر رضي الله عنه: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أخبرنا عن كل شيء، وما طائر يطير بجناحي إلا أخبرنا من شيء عليه الصلاة والسلام. فلا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاك الله. استغفر الله. ما عندكم أسئلة؟ وأنتم زينين حجاج طيبين.
بالنسبة لبعض الناس يقول أن القرآن له ظاهر وباطن ولا يفهم
محمد. نعم، هذا سؤال مهم. بعض الناس يقول القرآن له ظاهر وباطن، بعدين عاد الظاهر هو ما فسره به الصحابة، والباطن ما ندري، الباطن اللي يفسره الدرزي ولا اللي يفسره العلوي ولا اللي يفسره النقشبندي ولا الإسماعيلي، كل واحد يفسر على كيف. ليش هذا باطن؟ قال: وأقيموا الصلاة، ظاهرها قوموا صلوا، باطنها قال باطنها تقوم توجم توقف صنم بين يدي الشيخ، لا تتحرك لا ترمش، حتى ترى حتى الرمش ممنوع. غريب وعجيب جدا. هذا تفسير الهوى، هذا تفسير الهوى. القرآن الكريم لا يفسر إلا بتفسير الصحابة. وما جاء عن ابن عباس أنه قال: ما من آية إلا وله ظاهر وباطن. فمراده رحمه الله إذا صح ذلك عنه، مراده أن هناك من القرآن ما يفهمه العامي، ومن القرآن ما لا يفهمه إلا العالم. يعني مثلا الحين لو سألناكم: ما معنى الحمد لله رب العالمين؟ أكثر العوام، هذه فطرة، لما تقول إيش معنى الحمد لله رب العالمين يقول الحمد لله رب العالمين، هو فاهم معنى بس ما يعرف يعبر بتعبير آخر. لكن لما تسأل العالم ما معنى الحمد لله رب العالمين، يقول: الألف واللام فيه للاستغراق، أي كل المحامد لله رب العالمين. تجي للعالم اللي فوقه يفهم من ال ما فهمه الأول، ويفهم من الحمد معاني، ويفهم من لام الجارة معاني. فهذه معاني لكن كلها ظاهر، ما في شيء اسمه باطن. فمراد ابن عباس أن القرآن له ظاهر وباطن، مقصوده أن من القرآن ما لا يفهمه ما يفهمه كل أحد، ومن القرآن ما لا يفهمه إلا العلماء. هذا مقصود، وليس مقصوده أن الإنسان يعتقد أن الشريعة لها ظاهر ولها باطن، الظاهر ما عليه الناس والباطن ما عليه صاحب الطريق الفلانية. هذا من تلبيسات إبليس على المسلمين. يعني لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.